توجيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات في مشارق الأرض ومغاربها، يطيب لي ويشرفني ويسرني أن أتواصل وإياكم من خلال هذا البرنامج الجديد توجيهات. إنها ليست توجيهات من عندي إليكم، ولكنها توجيهات من رب العالمين ومن نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلينا جميعا. سوف أتفيأ وإياكم ضمن مجموعة وسلسلة من الحلقات في بعض التوجيهات الكريمة التي جاءت في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، إن هذه البرامج وهذه السلسلة الكريمة قد سهر عليها في إعدادها وترتيبها وتنظيمها حتى وصلنا إلى هذا التقديم لكم في هذه الحلقات ثلة كريمة، وذلك من خلال الإعداد والترتيب، سواء كان ذلك في الأمور العلمية أو الأمور الفنية أو فريق العمل الإعلامي الذي أوصل إليكم هذه المواد. وقد كان هذا الأمر بحمد الله تعالى وفضله وتوفيقه بإشراف كريم من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية معالي الشيخ صالح آل الشيخ، وقد تابع هذه الأمور وسهر على إعدادها، وكان المهندس لها رجل فاضل وهو صاحب الفضيلة الشيخ طلال العقيل، جزاه الله تعالى خير الجزاء ووفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه. خطة هذا البرنامج الذي بإذن الله تعالى هذه باكورة حلقاته، أننا في كل حلقة سنطرح موضوعا مهما مما ينبغي أن يعنى به عامة المسلمين والمسلمات، وسوف نصل إلى أهمية هذا الموضوع من خلال محورين اثنين يمكن أن يحدد بإذن الله تعالى الفائدة المرجوة من هذه التوجيهات الكريمة. وسوف يصاحبنا بإذن الله تعالى في كل حلقة استطلاع يبين مدى الحاجة إلى هذه التوجيهات التي سوف أستعرضها وإياكم أيها الإخوة والأخوات. أيها الإخوة الكرام، إن كثيرا منا ربما فهم أمرا معينا ثم اشتبه عليه هذا الأمر ووجد أن الحقيقة بخلافه وأن الصواب بخلاف ما هو في ذهنه. باكورة هذه الحلقات ستكون بإذن الله تعالى عن دلالة حديث كريم يحفظه كثير منا، لكن ربما يخطئ بعضنا أو يخفق في فهم دلالته والمراد منه. احفظ الله يحفظك. ماذا يمكن أن يفهم المسلم من هذا الخبر النبوي الكريم؟ نبي الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: احفظ الله أنت يا عبد الله أيها المسلم، احفظ الله أنت أيتها المسلمة، احفظ الله. وما النتيجة؟ يحفظك. ما الذي يخطر في ذهنك حينما تسمع هذا التوجيه الكريم احفظ الله؟ هل كما قد يظنه البعض يقول: كيف أحفظ الله وهو سبحانه وتعالى الحافظ العليم وهو القيوم وهو الخالق؟ هل يمكن أن يكون هذا المراد، أم أن المراد شيء آخر؟ هذا ما سأتوقف وإياكم معه بإذن الله تعالى بعد أن نتابع الاستطلاع التالي الذي يوضح بعض المدلولات التي تحضر في أذهان بعضنا في هذا الحديث. وقبل أن أذهب إلى هذا الاستطلاع، فهذا النص النبوي الكريم الشريف هو ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، وقد رواه الإمام الترمذي في جامعه، وهو حديث نبه العلماء إلى صحته. دعونا نذهب وإياكم إلى هذا الاستطلاع ثم نعود بإذن الله تعالى للتعليق.
احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، حديث شهير. يعني انك تحفظ الله في كل اعمالك، في كل حياتك اليوميه، في كل الحياه الدينيه والدنيويه، يعني انك تحفظ الله في كل الاوقات يحفظه. بينطبق على كده برضو اللي هي الايه اللي بتقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
يحفظ الله يحفظك، لانه من حفاظ النعمه الله بيحفظك. يعني لا تهدر بالمصاريف والهذا، فاحفظ النعمه شويه، ربنا يحفظك ويحفظ عبده.
يحفظ الله يحفظ، تحافظ يعني عن النعمه، تحافظ بذكر الله بالصلوات الاشياء اللي زي كذا، يعني العباده يعني بصفه عامه.
طبعا هذا الحديث حديث عظيم، حفظ الانسان لحواس الجوارح، البصر، السمع، يعني ابتعد عن الحرام. هذا اللي نفهم من الحديث، الابتعاد عن الحرام.
توجيهات.
عودا ايها الاخوه والاخوات، هذا الذي سمعنا، هذا الاستطلاع، هو عينه عشوائيه توضح الواقع الذي يتصوره كثير منا في عامه مجتمعات المسلمين. لقد سرني ما سمعته من بعض الإخوة حينما قالوا إن هذا حديث عظيم. نعم، لقد صدقوا في ذلك، لأننا لو أدركنا دلالة احفظ الله يحفظك لتصورنا كيف أن هذا الحديث هو أحد الأحاديث النبوية الكريمة العظيمة، ولذلك عده العلماء من أصول الإسلام من جهة الأحاديث التي تدور عليها الأحكام الشرعية. لقد عبر الإخوة الذين سمعنا الاستطلاع كل منهم بحسب مفهومه، وفي الواقع أن التعليقات والمفاهيم التي تفضل بها الإخوة قبل قليل هي صحيحة، لكن ليست هي المعنى الوحيد، ليست هي المعنى الأوحد، ولكن المعنى الذي بينه العلماء في هذا الحديث النبوي الكريم أشمل وأوسع، لأننا ندرك أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم هو أن يأتي اللفظ اليسير المختصر لكنه ثري بدلالاته ومعلوماته وما فيه من هذا الخبر النبوي الكريم. أيها الإخوة في الله، إن دلالة احفظ الله يحفظك حينما نقف عند الركن الأول فعل وجزاؤه، تصرف ومنهج وثمرته. احفظ الله، إن الله تعالى غني عن خلقه أن يحفظوه، فهو سبحانه وتعالى الحي القيوم وهو الخالق القادر جل وعلا. لكن المعنى هنا، وهذا من بلاغة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن المراد أن تحفظ أنت يا عبد الله حدود الله، أن تحفظ حقوق الله، أن تحفظ أوامر الله ونواهيه. نعم، أن تحفظ حدود الله، الحدود التي حدها سبحانه وتعالى، لأن الدين ولله الحمد واضح، لم يمت نبي الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا وكل شيء واضح. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن هذه الحدود بعض الناس قد يتساهل، وربما جر التساهل إلى تساهل آخر، ولذلك تجد على سبيل المثال الذي يترك الصلاة المفروضة أيها الإخوة ما يتركها ابتداء، من خلال المشاهدة والواقع يتساهل فيها أن يصليها جماعة، يتساهل في الصلاة أن يصلي النوافل، ثم لا يزال كما ينحسر الماء بعد المد ويعود إلى الجزر وهو في البحر، فإن هكذا يكون الإيمان ويضعف ويتلاشى الإنسان في حفظه لحدود الله تعالى، ولا يقوم بحقوق هذا الرب الكريم الذي خلق فسوى وأوجد وأنعم وتفضل جل وعلا. ثم الأوامر والنواهي لا يحفظها الإنسان، وأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله، نحن جميعا كما قال ربنا جل وعلا بل الإنسان على نفسه بصيرة. راجع نفسك، كل منا يدرك ماذا عنده، بما هو مقصر، يدرك ما هي الدرجات التي يمكن أن يصل إليها بفعل الأوامر، وهو يدرك أيضا كيف أن عنده من النواهي التي يقترفها ما يؤثر في إيمانه، يؤثر في حياته، يؤثر في أخلاقه، يؤثر في معيشته. لأنه وكما سيأتي معنا بإذن الله تعالى في حلقة قادمة هذه الذنوب والخطايا لها أثر، كما قال بعض السلف إني لأرى أثر الخطيئة في أهلي ودابتي، وكما يقول صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. إذن حفظ الحدود، حفظ الحقوق، حفظ الأوامر بفعلها، حفظ النواهي بالانتهاء عنها، كل ذلك أيها الإخوة والأخوات مما يكون به حفظ الله تعالى. ثم إن العلماء قد بيّنوا أن هذا الحفظ ينتظم أن يحفظ الإنسان من جملة ذلك يحفظ عقيدته، أن ينالها شيء من الشرك وشيء أيضا إيمانه من أن يتناوله شيء من الكبائر، أو الإيمان بعامة يتناوله شيء من الصغائر. ثم أيضا هذا الحفظ يتناول كذلك ما يتعلق بحفظ الفرج من المحرمات، أيضا حفظ البطن من أن يدخله شيء محرم، حفظ اللسان من أن يتكلم بمحرم، حفظ العين من أن تشاهد ما حرم الله، حفظ كذلك الأيمان واحفظوا أيمانكم. إذن الحفظ مفهوم عام. ثم ماذا يترتب عليه؟ أن الله تعالى يحفظك يا عبد الله، إذا حفظك ربك فلا يضرك بعد ذلك ما فاتك. هل تعلم ما معنى يحفظك الله؟ أي منزلة وأي قدر أن تكون يا عبد الله محفوظا عند ربك، تحفظ في دينك وهذا الأعظم، يحال بينك وبين المنكرات، تعان على ما يريد الله، تحفظ في آخر لحظات حياتك بأن يختم لك الخاتمة الحسنة، ومن فضل الله أيضا أن تحفظ في دنياك في مالك وأهلك وولدك، تلكم إذن هي السعادة، أن تحفظ في دينك ودنياك. هذا أيها الإخوة بعض دلالة احفظ الله يحفظك. لكن ربما بعض الناس يتوصل إلى هذا الأمر عبر أمور خاطئة، سنتبين ذلك من خلال الاستطلاع التالي، ثم أعود إليكم بإذن الله تعالى.
لا طبعا ما يجوز الاستغاثة إلا بالله. طبعا
طبعا لا يجوز الشرك، ما الله يغفر الذنوب إلا الشرك، يعني الشرك أكبر يعتبر.
لا طبعا لا، عشان الله يعني الله الوحدة اللي نقدر نستغيث به.
طبعا لا يجوز الاستغاثة والسؤال لغير الله، لا يجوز.
لا طبعا لا يجوز الاستغاثة إلا بالله عز وجل، لأن هذا فيه شرك بالله، والإنسان ما له إلا الله تعالى يعني في كل الأحوال.
لا يجوز، لا يجوز السؤال ولا الإغاثة يعني إلا بالله سبحانه وتعالى.
نعم
توجيهات. عودا على بدء، لقد سرني هذا الإجماع الذي تفضل به الإخوة في هذا الاستطلاع. وبالمناسبة أيها الإخوة والأخوات، ليس هذا قول إخواننا الذين تم استطلاع آرائهم، هذا بإجماع المسلمين. ولو سرنا على أفراد العالم الإسلامي واحدا واحدا كلهم سيقولون لا يجوز، إنما الاستعانة تكون بالله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. لكن المشكلة في التطبيق أيها الإخوة، هنا يتفاوت الناس. والواقع أن ثمة ما يقع من أنواع الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، قد تكون استغاثة لفظية، قد تكون عملية، قد تكون قلبية. في بعض الأحيان راجع نفسك، ربما مرت بك مشكلة، مرض، دين، أمور من معضلات الحياة، فإذا بك يتوجه قلبك إلى فلان من الناس. هنا جاءت المشكلة، أنت أنزل حاجتك بمن بيده الأمر كله جل وعلا. وإن شئتم أيها الإخوة فلنقف وإياكم عند هذه القصة التي سمعتها من أحد الإخوة الذين وقعت له، وهي هذه القصة فيها شيء مما يضحك لكن مما يدمي القلب أيضا. أهل جهة من الجهات وأهل مدينة من المدن، إذا شحت عليهم الأمطار ذهبوا إلى أحد الذين يدعي الصلاح ويدعي الولاية والقرب من الله، يذهبون لماذا؟ لأجل أن ينزل لهم المطر، ليس يذهبون إليها أيها الإخوة لأجل يدعو الله لهم لأنه صالح، لا، لكنهم يذهبون إليه لأن قلوبهم تعلقت به ولم تتعلق بالله جل وعلا. ولتعلموا أن هذا الرجل إنما طلب منه هذا الأمر لاعتقاد فاسد واستغاثة بغير الله، فإنه لا يفعل لهم ذلك إلا بمقابل من المال، فأهل المنطقة يجمعون المال ويعطونه إياه، ثم يقول أنا أقوم بعمل الأسباب لنزول المطر. ماذا يحدث؟ في أحد المرات لما شحت الأمطار وضاقت أنفس الناس وتعلقوا بمن؟ بغير الله، بهذا الرجل، وجمعوا ما تهيأ من المال وذهبوا وقدموه إليه. تفضل. فضحك وتأملوا في مقولته، قال هذا المال الذي أعطيتوني ولا يأتي قيمة الرعد، فما بالك بالمطر. يا سبحان الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربنا جل وعلا الذي بيده الأمر كله، أين ذهبتم أيها الإخوة؟ لماذا تعلقت قلوبكم بأمثال هؤلاء؟ ربما يذهب البعض إلى أشخاص، إلى أماكن، هنا تقع المشكلة. ويا أيها الإخوة، بحسب ما يكون في قلب الإنسان من التعلق بالله سبحانه وتعالى، ويكون بذلك قد حفظ إيمانه وحفظ عقيدته وتوحيده لله، فإن الله يحفظه. نعم، قد تمر به بعض الأزمات ويمر به بعض الابتلاء، ولم يسلم من الابتلاء أشرف خلق الله من الأنبياء والرسل، لكن العاقبة حميدة، العاقبة حميدة في الدنيا والآخرة. وأعظم هذه العواقب الكريمة أن يسلم دينك، أن يسلم توحيدك، أن يسلم عقيدتك في الله جل وعلا، وما يتبع ذلك من إنعام الله تعالى وفضله. أيها الإخوة والأخوات، نحن نلحظ أن ثمة جهودا كريمة لتوضيح هذه الأمور في ضوء كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، لا يوجد الآن في منطقة في العالم الإسلامي من خلال وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف وإدارات الوعظ والإرشاد إلا وهنالك من الجهود الكريمة ما هو موجود، لكن لا زال الأمر يحتاج إلى المزيد وإلى المزيد. والدليل على ذلك هو ما نشاهده من هذه الإخفاقات التي يقع فيها بعض الناس ويتجهون فيها اتجاهات خاطئة. ونحن كل منا كما قال الله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة لو راجع لقال أنا فعلا كنت قد أخطأت بكذا ولم أكن أفقه كذا. والسبب في هذا أننا لم نتوجه لطلب المعلومة. الذي يحضر خطبة الجمعة أيها الإخوة، هل هو بكامل انتباهه ومتابعته لما يطرحه الخطيب؟ الذي يتوجه إلى مثل هذا البرنامج الآن التي هنالك جهود تبذل لأجل أن تقدم للمسلمين عبر الشاشات، هل التوجه إليها يكون على ما ينبغي من الاستفادة وإزالة الحواجز التي توصل المعلومة الصحيحة؟ نعم، يجب أن يكون الحاكم على كل معلومة يطرحها الإنسان هو كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فمن سعى هذا المسعى فأبشروا أيها الإخوة، فإن الله تعالى يقول وقوله الحق والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من نعمة الله أنه كما يقول الحافظ ابن كثير الدمشقي أنه لا يوجد أحد يحرص على الخير ويتطلبه إلا دله الله عليه وثبته عليه وختم له به. فضل من الله تعالى ونعمة، ولذلك امتن الله سبحانه على من هدوا إلى المنهج الأرشد، منهج الذين أنعم عليهم واستقاموا على سبيله، فقال سبحانه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. بماذا؟ بجهدهم؟ لا، فضلا من الله ونعمة. ثم قال الله والله عليم حكيم، عليم بمن حرص على الخير وعلى الهدى وتوجه إليه، وحكيم في من يختص به هذه النعمة على الاستقامة، نعمة الاستقامة على دين الله تعالى وسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، لا بد أن يبذل الإنسان ما يبذل. نحن نشاهد في حياتنا كيف أن الإنسان ربما لأجل دراسته الدنيوية ولأجل معاشه بذل الأسباب، وهذا مطلوب وينبغي أن يحرص عليه. لكن سائل نفسك أيها الأخ الكريم، سائلي نفسك أنت أيها الأخت الكريمة، هل بذلت من الجهد ما ينبغي مع هذا المقصد العظيم وهو الوصول إلى جنات ونهر، والتي لن يكون لها طريق إلا من خلال هذا الباب الأوحد الذي فتحه الله تعالى من خلال عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي جاء من عند ربنا سبحانه بالهدى، ففتح الله به أعينا عميا وقلوبا غلفا، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصيتي ضمن هذه التوجيهات الربانية والإرشادات النبوية أن أقول: يا عبد الله احفظ الله يحفظك، يا أخت الكريمة احفظ الله يحفظك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجعلنا ممن ابتغى رضاه في الدنيا والآخرة، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يأخذ بنواصينا إلى ما يحبه سبحانه، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان لما يحبه ويرضاه، إنه سبحانه بر رحيم. وإلى لقاء الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا